الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقد وقفت عند الاسناد 31 بعد 200 من كتاب السنه للامام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. قال: حدثنا محمد بن يحيى ونداء الذهلي، حدثنا عفان بن مسلم عن وهيب وابن خالد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عمرو بن القارئ عن أبيه عن جده اللي هو عمرو بن القارئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فخلف سعدا مريضا حين خرج إلى خيبر. ركز من هنا، وقلنا كل كان فين القصة؟ فين حجة الوداع؟ طيب يعني قال حين خرج إلى خيبر: فلما قدم من الجعرانة معتمرا دخل عليه ووجع مغلوب، فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وإني أورد كلالة، أفأوصي بمالي أو أتصدق به؟ قال: لا. قال: فأفأوصي بثلثي؟ قال: لا. قال: أفأوصي بشطره؟ قال: لا. قال: أفأوصي بثلثه؟ قال: الثلث وذلك كثير أو كبير. يبقى ده إقرار على الثلث. لكن عمرو القارئ دي سلسلة هكذا، عمرو بن القارئ عن أبيه عن جده هكذا في الكتاب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم هكذا بغير بيان. لكن عمرو هذا، عمرو القارئ مش عمرو ابن القاري الجد، لا، عمرو هذا ده مجهول الاول، وده علة هذا الاسناد من هذا الوجه. وفي المتن هتجد فيه الغرابه والنكاره من هذا الوجه في قوله خرج الى خيبر والى الجعرانه. مثل هذه الاشياء تخالف المنطوق في الروايات الاخرى الصحيحه من طريق الثقات. لكن بقيه الاسناد طبعا او النكر كغيره مما سبق، الإقرار على الثلث في الوصية أو في الهبة أو في الصدقة أيا تصرف على ما جاء في النصوص الأخرى. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب الوثيقتيان عن أبي القلاب عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته ليس له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 أجزاء، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال فيه قولا شديدا. المقصود يبقى القسمة هنا على النسق الذي أقره أصلا بالإيه؟ الثلث. والثلث دول أدي في 6، الستة دول مش مال بقى، إيش يساووا فيهم؟ ده ولا ده ولا ده؟ يبقى أعمل قرعة، وده حق شرع، ما فيش فيها مظالم، شيء في علم الله وفي علم الغيب. تقضى على الإيه القرعة؟ كلمة واحدة، القدر. احسن القدر. يبقى عمل قرع عمل مشروع، تماما، انك تقرع بين المختارين او الشيء المختار، خلاص يجب ان تسلم، لان دي شيء بقدر الله عز وجل على ما يخرج. فانا هيمشي من في 6، اقرع وخد التلت وترك الايه الباقي قطعا. يبقى في هنا اعمال الشرع لمبدا القرعه. وأنها تخضع لحكم القدر. حدثني يحيى ابن يحيى أنبأنا هشيم ابن منصور ابن بشير عن منصور وابن المعتمر عن الحسن البصري عن عمران ابن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق 6 مملوكين له عند موته ولم يترك مالا غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال هممت ألا أصلي عليه، ثم دعا بهم فجزأهم 3 أجزاء فأقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4. قال ففي حديث عمران هذا دليل على إبطال الوصية فيما يجاوز الثلث. طيب ده حسب المنطوق والمفهوم، يبقى جوازها فيما دون الثلث. نعم، هيبقى بهنقول بقى الثلث وما دون، الثلث وما دون. فقال الذين أجازوا نسخ الكتاب بالسنة، السنة هي التي نسخت إجازة الوصية بما زاد على الثلث وأقرب. وقالت الطائفة الأخرى السنة لم تنسخ من الكتاب شيئا، ولكنها بينت عن خصوصه وعمومه، فدلت على أن الله إنما أراد بقوله من بعد وصية يوصى بها، بعض الوصايا دون بعض ده المراد، فأراد ما كان من الوصايا دون الثلث إلى الثلث، وأراد بقوله أو دين الدين كله عموما لا خصوص فيه، وبدأ في كتابه بذكر الوصية قبل الدين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين يبدأ به قبل الوصايا من جميع المال، ثم الوصايا من بعد الدين، فخرجه من الثلث. إذن دي حقوق، الأول الدين، وبعدين نشوف الحق المفروض الآخر. قال واتفق العلماء على العمل بذلك من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، يتوارثون العمل بذلك قرنا عن قرن لا يختلفون فيه. وهنا في إشارة أولا، طيب ننظر إلى الإسناد. عندك هنا الحسن عن مين؟ عن عمران. وهل سمع الحسن من عمران؟ تمام. دي أخواني الحسن عن عمران بينهما هياج بن عمران. اكتب عندك الحسن عن عمران بينهما هياج ابن عمران ابن الفصيل البرجمي هياج ابن عمران. تظن انه عمران بن حسين ابنه ده؟ لا، هياج ابن عمران ابن الفصيل البرجمي ده بطقه ابن سعد، وكان قليل الحديث. لا زيادة، اكتب شخص من زيادة، دي معلومة جدا مهمة. رواية 70. يبقى بينهما هياج ابن عمران ابن الفصيل البرجمي والتقوى ابن سعد، وكان قليل الحديث، وذكره ابن حبان في ثقاته، وجهله ابن المديني، لأنه لم يرو عنه غير الحسن، فابن المدينة ما عرفوش. وانفرد عنه مين؟ الحسن. والحسن ايه؟ بيدلس، فانا سقطه. فهنا بقى جزئية، اذا كان من المدينة ما عرفوش، وعن ابن سعد عارف ووثقه، تمام؟ ادي جزئية. الجزئية الثانية ان الحسن بيدلس، فده مثال على تدليسي. اكتب هنقول هياج ابن عمران ابن الفصيل على اثر قول ابن سعد وقول ابن المدينة مجهول، ابن حجر قال فيه مقبول، والذهبي قال وثق، ابن صبت العجمي على حاشية الكاشف الذهبي، ابن صبت العجمي على حاشية الكاشف الذهبي قال وثقه ابن سعد وقال ابن المديني مجهول فصدق عليه. يبقى حكم بالايه؟ بكلام باعتماد ابن المديني بانه مجهول. ده من الدلائل على تدليس مين؟ على تدليس الحسن. تمام؟ على تدليس الحسن. ايضا وقع لي طريقا نحن بن حنبل في سماع الحسن برضو في رواية الحسن عن سمرة، واحتج الدارقطني بتدليس الحسن عن سمرة بن جندب، لانه اللي هو روى حديث مين؟ العقيق اللي اعتمد البخاري. تمام؟ فاحتجوا بهذه الرواية على تدليس الحسن في سمرة. ركز بقى، تدليس الحسن في ايه؟ في سمرة. يبقى لان المشكلة في التدليس، يبقى هنا اسقط مين؟ لو قلنا الوصفة موثقة ممكن الامر يمشي. طب ادي الوصفة هنا الائمة التحقيق قال مجهول، وثق وابن المجهول مع تدليس توثيق ابن سعد، هل هو متساهل بتوثيقه؟ هل هو متسرع؟ الله اعلم. ابن المدينة قال مجهول، حاله ايه؟ يبقى معنى كده ان الحسن اذا رأى عيبا في شيخ له يحصل ايه؟ يسقطه، وده مشكلة المدلس. يبقى من الدلال ايضا لو قلنا انه كما يقول بعض المعاصرين المشغلين بعلم الحديث ويقول انه الرواية عن حد يبقى رأي اخر في الرجال بشكل كبر وعجب بالنفس، انه ده النسائي هو اللي قال فيه المدلس. وغاور هذا الكلام بعض اخواننا المعاصرين في الفقه على انه الحسن ليس مدلسا، هذا خطأ. يبقى المعول على الاقوال في الرجال والعلل لأئمة الجرح والتعديل قولا واحدا، ولا يعول على كلام الفقهاء ولا اهل الكلام ابدا، لان هم دول ايه؟ صيارفة علم الرجال والعلل. لو النساء فقط، النساء فقط قال مدلس اوكي ما في كلام. طب هو الدارقطني من الامثلة الدالة على تدليس الحسن البصري، الدار ايه؟ الدارقطني من الامثلة السنة اللي بقى على تدليس الدارقطني على تدليس الحسن، اذ اسقط هياج بن عمران فراش عن سمرة، وهو اللي مشي له حديث عقب البخاري، وهنا هيكون البخاري ما خرج له الا على السماع من مين؟ من سمرة. طب ماذا لو عن سمرة؟ لا انا هتكلم بقى هنا الان المدلس. المدلس حلو ازاي؟ ليه؟ لانه ادي مثال اسقط راوي متكلم فيه. حلو؟ وده هيبقى على خلاف روايه حميده عن انس. ما تحتجش بروايه حميده عن انس ليه؟ لانه حميده انها مدلس، يقول لك هو مدلس على التمام الا في مين؟ الا في انس. طب اشمعنى؟ ما تتقالش كده بالمزاج او انها بالمجاملات، لا. على ان الوصف بين حميد وبين انس معلومه قطعا. وهو ثابت البناني، ولذلك مشوها قالوا الا في الوقت عميل عن انس. تمام؟ قد ينظر ويبقى في رمز قال الحافظ ابن حجر انه روى عن غير ثابت في انس. اذا خد ده عن نطره فمالوش حكم، يبقى انا هسمي الحكم الايه؟ العام. لا سيما الروايه المشهوره عن حميده عن انس وخرجها اهل المسانيد والصحاح الى اخره. تمام؟ يعني الروايه مشهوره لم تاتي من طريق غريب او الى اخره، مش كده؟ فدي اشاره مهمه اردت بينها دي اخواني في روايه الحسن عن عمران وغير عمران. طيب قال بقى هنا بيقول الشيء الثاني، وهو في قوله اتفق العلماء، نقل ايه؟ يبقى الاتفاق لا خلاف، الاجماع بمعنى عند جمهور الاصوليين. يبقى الاجماع الاتفاق لا خلاف عند جمهور الاصوليين على بمعنى واحد. لا خلاف بقول جمهور الاصوليين مع لبعض بمعنى كلمه فيه شطر بخالف من اهل الكلام، الاجماع الاتفاق لا خلاف دي محمول على معنى واحد. تم كده ازاي؟ يعني جعلوا لا خلاف، ودي منقولة من طرق علي بن طالب بنفس المسألة أجمعوا لا خلاف بينهم اتفقوا الثلاث نقلات. يعني هنا ايه؟ يعني انهم بمعنى واحد. وهنا يقول ابن ناصر اتفقوا، يبقى ناخذ نص الاجماع والاتفاق او لا. طب اذا كان هناك من شذ وخالف يبقى المعول هنا، يبقى المعول لا في جزئيه، هل اعتبر المخالف؟ يبقى لما يقول لا في مخالفه اقول له اثبتها. هنرجع بقى لتلك القاعدة اللي هو من المخالف وما معتمد. ما تقالش بقى في قول بيقول قال بعضهم، طبعا دي كلام ناس بعيد عن الايه، عن اصول العلم اصلا. يبقى لما نقول ابن نصر قال اتفقوا اجمعوا لا خلاف بينهم، يبقى بين اهل العلم المعتبرين على اقصى قول عند الشافعي، يبقى معنى كده خرج غير المعتبر. يبقى ليس كل من خالف يعتبر بهذه. طبعا ده يقول خلافه بعض الاصوليين من الكلام، لا ما دام من علماء الامه انا بعتبر وانقض به الخلاف، ده كلام خطر على خلاف كلام القواعد اهل السنه والجماعه. نعم انا قلت يا شيخ انا زي بقول عند جمهور اهل العلم، معنى كده الجمهور لا في شد ايه شيخ انس. انا دلوقتي بستدل لك، بقول ابن عبار قال، ابن المنذر قال، مرض قال نفس المساله في موطن قال اجمعوا، نفس المساله قال في موطن لا خلاف، نفس المساله قال في موطن اتفقوا. ايش رايك؟ وده المقرر لجمهور الاصولي كما قلت، جمهور الناس اصحاب الاصول. تمام. البعض بقى مناوشات والبعض المحيط وغيره على انه لا بقى لا خلاف تعني ايه والاتفاق الاخر الكلام. تمام ازاي؟ فهي بمعنى الا ان يكون هناك مخالف ظاهر في مخالفه. ما علينا بخطوة الظن اللي هم ايه؟ لا لا في ناس الكلام تصفرين وغيره، والناس دي كده عامل شقاق عجيب وبعض فروع المذاهب ذكر هذا الكلام. عشان ما نطولش القصه ونخرع عشان نخلص يعني، وده كان عبرت وقلت عشان يبقى في مساوغ عندي انا في النقل جمهور، يبقى في من خالف عن الجمهور، هل خلافه يعتبر؟ ده اللي انا اقول، مش عايز اقول اجمع اهل الاصول، مش عايز اقولها، لان هيبقى اهل الاصول في من خالف، قد يكون فرع من اهل الاصول وليس عمده في الاصول. قول. ماشي بارك الله فيك. حدثنا اسحاق اللي هو مين؟ ابن رهوي. انبانا سويه بن عيينه عن ابي اسحاق اللي هو السبيعي عن الحارث اللي هو مين؟ الاعور عن علي قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصيه، وانتم تقرؤونها من بعد وصيه يوصي بها او دين. يبقى الوصيه تنفذ بها بعد ايه؟ يبقى بعد تسديد الحقوق. تمام. وبعد كده خرج الشيء اللي هو هيكون وصيه او هبه او صدقه كما تصرف الكلام. وان اعيان بني الام يتورثون دون بني العلات. الاسناد دوت في مين؟ حادث الاعور. وفي بعض وحادث الاعور ادنى من ان يكون ضعيف فقط، بل خبره اسناد ضعيف جدا. يبقى اقول هنا اسناده ايه؟ ضعيف جدا لاجل الحارث الاعور، وده طبعا في بحث اصطلاحي، ومش ضعيف ده ضعيف بشده، متروك ان شئت فقل، واهن ان شئت فقل، متهم. في بحث. يبقى اسناده ضعيف جدا لاجل الحارث الاعور. 235 حدثنا علي بن حجر أنبأنا يزيد بن هارون أنبأنا زكريا ابن أبي زيد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. مسألة. قال أبو عبد الله المصنف رحمه الله وقال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم النساء. قال لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآخر المحرمات. هيدخل بقى في مسألة أخرى، المسألة الأولى مسألة إيه؟ الوصية، شيء في القرآن وشيء في الإيه؟ في السنة. أراد أن يبين ما جاء في السنة على زيادة على ما جاء في القرآن. طيب هنسميها نسخ، نسميها مقيد، نسميها مخصوص، ما كان متسمى لهم من ايه؟ بأتبع الشيء اللي هو جزء من ولا بأتبع الأصل، بمعنى العام ولا الخاص، المطلق ولا المقيد، المبين ولا المجمل، سميه زي ما تسميه صح؟ يبقى هنا هيتعين أو لا يتعين؟ خلاص سمي بقى انا منسوخ، سميه كما تسميه على اهل المتقدمين من قبل بخلاف المتاخرين. هيبقى في شقاق هنا صوري او لفظ لا يعنينا بقى عشان ايه ما نطورش بالكلام ونقول لك ده مختلفين ومش مختلفين، نهايته ايه؟ يضر او لا يضر؟ الحكم على الاول ولا اللي بعد؟ بس خلاص القصه هو ده المقصود خلاص، وده اللي بنص رحمه الله تعالى سلك هذا المسلك، ولن يستغرب ابدا ان تنسخ السنه الايه؟ القران، لان الاصل واحد. محمد بن نصر، محمد بن بشار وابو قدامه سبق لعبيد الاسرخسي قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن سفيان، قلنا ان ابن مهدي عند العتبه او عند الابهام هنا يكون ابن اللي هو ابن سفيان بن بطوق الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حرم عليكم سبعا نسبا وسبعا سهرا. الإسناد 237. أبو علي حدثنا أبو علي الحسين بن عيسى البسطامي حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد نفس السابق الثوري يعني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حرم من النسب سبع ومن الصهر ومن الصهر سبع. من النسب حرمت عليكم أمهاتكم أدي واحد، وبناتكم اثنين، وأخواتكم ثلاثة، وعماتكم أربعة، وخالاتكم خمسة، وبنات الأخ وبنات الأخت ستة سبعة، فهذا النسب. ومن الصهر قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، طبعا شغالين في الرضاعة وأحكام الرضاعة تمام. البعض بتمشي عجيب خالص ما عادش خاف عليا أساس إنه اللي رضع من السد هيحرم، دي كلام غريب، هيحرم على حقبتي فقط والباقي مفتوحة، ده كلام غريب عجيب للغاية. يعني هو الجيل اللي رضي معاه بس ما عدا ذلك خارج عن نطاق الحوض، ده كلام غريب تمام بالضبط. يبقى كل من مسك الثدي يحرم ايه؟ اقسام معاه في الثدي واللبن ولبن الفحم تمام، على قول جمهور العلم كما تحقيق وان شاء الله تحرير. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ادي واحد، واخواتكم من الرضاع اثنين، وامهاتكم وامهات نسائكم ثلاثة، وربائبكم اللاتي في حجوركم اربعة، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل ابنائكم خمسة، الذين من اصلابكم، وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف، ادي ستة. والسبعة قال ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. ده كلام ابن عباس وصح عنه كما ترى. الإسلام 238 حدثنا إسحاق اللي هو ابن الهوي أنبأنا وكيع عن علي بن صالح عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، قال حرم الله من النسب سبعا ومن الصهر سبعا، ثم قرأ أمهات نسائكم وربائبكم. مش موجود إسحاق أنبأنا وكيع عن علي بن صالح عن سماك ابن حرب عن سماك ابن حرب تكتب بس عندي عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. انا بس هنا بعقب على جزئية هنا بالنسبة للمحش عندي، انه اطلق بعض رواية سماك عن عكرمة، ماشي اخواني، يفرق بين ضعيف في شيخه وبين مضطرب في شيخه، لازم احافظ على الالفاظ، يبقى ما اتكلمش بكلام حادث، اتكلم باللسان مين السلفيين، لان لا معاني ان انا اقول ضعيف فيه ونقول مضطرب فيه. طب ماذا اذا توبع على انه على الجده فيه؟ غصب عنه همشيه، لان عندي انه ايه لم يضطرب فيه، لكن لما اقول ضعيف اقول الاسلام ضعيف وتوبع، صح؟ لكن نعم، اي لكن انا مثلا لكن انا لما اقول مضطرب فيه هيخليك انت في ريبه كباحث، يا ترى على الجاده ولا مش على الجاده، صح؟ طب ماذا لو تتبعته وجدته على الجاده؟ ايه الدليل انه توبع على هذا الامر ولم ياتي بما يستغرب؟ تلقاه يقول ايه؟ همشي على السلامه ان لسانه حسن. ليه مشيته؟ لاني ما عنديش ما يثبت انه ضعيف مطلقا في شيخه، انما هو مضطرب فيه على التمام ولا على الاحوال؟ هي دي بقى الجزئيه العلليه اللي بغايه الاهميه، وحافظ دائما على الايه؟ على الالفاظ، والا هتبقى في مشكله. تمام، دي جزئيه. والدليل على هذا الكلام ما ذكره بعد هذا الاستطراد في المصادر التي خرجها، الى ان قال كلهم من طريق رد ابو حزام موسى بن مسعود حدث اسماعيل بن رجاع عن عمير بن عبد الله الهلالي اللي هو ابي عبد الله المدني مولى ابن عباس عن ابن عباس. طب ده بيدل على سلامه روايه سماك عن عكرمه. يبقى هقول هنا بقى لو رسمه ضعيف ضعف في الاسناد، لكن هنا اتى ايه؟ اصبح متابع له على الجاده. لم يضطرب لا في اسناد ولم يضطرب في ايه؟ في متن. صح؟ يبقى انا غصب عني همشيها. صح ولا لا؟ يعني عشان نفرق بين الألفاظ ودلالة الألفاظ. فبالإسناد اللي بعده 239 قال حدثنا إسحاق أنبأنا جرير عن مطرف عن عمرو بن سالم مولى الأنصار دم التابعين قال حرم الله من النسب سبعا ومن الصهر سبعا. قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. ومن الصهر نفس كلام مين؟ ابن عباس دم التابعين وعمر بن سلمة. اللي هم يبقى اكتبوا بقى من يونا. يبقى حدثنا اسحاق انبانا وكيع عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمه عن ابن عباس قال. ده موجود عندك كله؟ طيب ايه بكتبه بقى. قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم اي النساء 23. قال حرم الله من النسب سبعا ومن الصهر سبعا. ثم قرأ وأمهات نسائكم وربائبكم الآية. عشان كده بيفضل دايما تعدد النسخ في المجلس للأوضاع اللي زي كويسة. نعم ماشي واخر الله في ماشي. الإسناد 239 هنا نقل كلام جيد لابن عبد البر. يعني انا بس في زوايا محدده هاذكرها. يعني ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار جزء 16 صفحه 179 172 يقول وهذا الحديث هو الاتي مباشره بعد هذا زياده بيان على ما نص عليه القران. زياده ايه؟ يبقى اذا ده بمفردات السنة هعمل بيه مش هعمل بيه. ده يتعين فرضا تمام. وذلك ان الله عز وجل لما قال حرمت عليكم امهاتكم الى قولي وان تجمعوا بين الاختين الا ما قتلت بان بذلك ما عدا النساء المذكورات داخلات في التحليل الاخر ما قال. قال واجمعت الامة كلها على القول بحديث هذا الباب. ده كلام مين؟ ابن عبد. واجمعت الامه كل الامه على القول بحديث هذا الباب على حسب ما وضعنا فيه. فارتفع عن ذلك توهم نسخ القران له وان يكونوا قولا واحل لكم ما وراء ذلكم نزل بعده. فلم يبق الا ان يكون زياده بيان كما لو نزل بذلك قران. قال الله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة يعني الكتاب والسنة. يبقى ابن عبد البر قال الحكمة هي ايه؟ السنة. والباقي رقم في الاتفاق على هذا. يبقى الحكمة السنة تمام. طيب وروي عن صلى الله عليه وسلم انه قال اوتيت الكتاب ومثله حديث المقدام. طبعا سبب لقول فليحذر الذين يخالفون عن امري الى اخر ايه 63. قال رحمه الله وقد تنطعت فرقته. ركز بقى من الكلام هذا. وقد في حديث مسلم هلك المتنطعون. قال وقد تنطعت فرقته فقالوا لم يجمع العلماء على تحريم الجمع بين المراه وعمتها. ابن عبد البر حد يذكر كلمه عبد البر اللي هي بعتبرها الماضه في مساله الاجماع مع السنه؟ ها والاجماع مستغنى عنه فيه بس عند وجود السنه. اللي بيدندن حول الاجماع اجماع انا ليه سنه رسول اجمعه ما اجمعوش لا يعنيني. الاجماع ما هو الا ذلك ايه؟ تاكيد. ودي جزئيه يعني ده ذره من ذرر الائمه رحمه الله تعالى. الاجماع مستغنى عنه عند وجود سنه النبي
صلى الله عليه وسلم، إذ هي المعول أو المعيار أو المثال لكل الأمة. طب ماذا لو أجمع على خلافه وقد ثبت النص؟ ده غير وارد، صح؟ طب ماذا لو خالف مع وجود النص؟ غير معتبر، واضح؟ يبقى هنا ما قلتش لا ايه دي سنة بس ما اجمعوش. نكهة غريبة بتسمعها، يمكن بنتكلم في كنا الشيخ احمد بنتكلم في الجزء مع بعض الدكاترة للأسف اللي شغالين في الأصول الأهل الكلام، اتكلم بنفس النكهة دي، ايش متواتر وايش احاد وايش ظني وايش خطعي. الخزعبلة بتاعت أهل الكلام والمعتزلة ومثل هذه، ودي مشكلة كبيرة جدا. وبعدين بيكون مسألة قالوا بس ما أجمعوش عليه. أدي الشاهد من الكلام، كلام خطر جدا. إذا ثبتت السنة من الوجوه التي استطرد فيها الإمام هنا من طريق 8 من الصحابة، تمام، خلاص تدريش إجماع ولا غير إجماع. وإذا بعضر قال يتنطع فرقة مهما كانت هي ومهما كان القائل لا يعول عليه ولا يعتبر أبدا لخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دي مشكلة. إذن هذا الفكر أحدث بلبلة عجيبة في أصول أهل السنة والجماعة، سواء كان من جهة الحديث وأصوله أو من جهة الفقه وأصوله، دي أكبر مشكلة. وقد تنطعت فرقة فقالوا لم يجمع العلماء على تحريم الجمع بين المرأة وعمدها لحديث أبو هريرة، وإنما أجمعوا على ذلك بمعنى نص القرآن، بمعنى نص القرآن في النهي عن الجمع بين الأختين، بين الأختين. طب يدخل بين الأختين إيه؟ العمق اللي بين الأختين والعمة والخالة مع المرأة، لو بتكلم في أختين سواء كان رضاع أو نسب، إذا الرحم واحد واللبن واحد، طب دي عمة ودي خالة في صهر. لكن لما جاءت السنة وعاوز يقول إن السنة مش هتمسك الإيه؟ القرآن، فهذه الجزئية لا، الحكم كان يجي بعمق من الذي نص عليه القرآن، معنى ما نص عليه القرآن. طب أنت ممكن تعترض عليه بهذا اللي بقول لك أنت منين فهمته؟ صح ولا لا؟ لكن ما تنص في المسألة إن ذات القصة، يبقى هعمل عقل في هذه الصورة ولا أعمل النص؟ تقدم مين على مين؟ الناس المنتشرة بتصدمه، لكن العقل ممكن تصدمه، وده رأيك وده رأيي. لكن نقول له نص قال رسول الله، ما يقدرش بقى إلا كنوح متبجح وبيكحد اللي السنة، ده أمره له شأن آخر. رأى الصورة فيقول ابن عبد البر هذه فرقة تنطعت وتكلفت، شوف بقى الكلام اهو، وتكلفت في استخراج علة بمعنى الإجماع. كان يقول لك ده شيء غريب، تكلف بزيادة، تمام. قال تنطعت هذه الفرقة وتكلفت في استخراج علة بمعنى الإجماع، وهذا لا معنى له غير معروف لا نقلا ولا عقلا، لأن الله عز وجل لما حرم على عباده من أمة نبيه محمد عليه السلام واتباع غير سبيل المؤمنين، واستحال أن يكون ذلك بغير الإجماع، لأن مع الاختلاف كل يتبع سبيل المؤمنين. المعصب بترتب تنظر للسنة وحال الصحابة، ما أجمع على الصحابة وما أجمعت عليه الأمة، صح؟ حتى باختلاف ننظر السنة إيه الأخبار، في مناوشات. طب ما اجمعوا عليه؟ السنة صريحة. طب السنة بغموض واقوال ممكن تزوغ ممكن لا تزوغ على التصريح اللي ماشي عليها في اصول الفقه. يبقى انظر اجماع الصحابة ثم اجماع من بعد وهكذا الى الامر. طيب يقول بان من اتبع غير ما اجمع المؤمنون عليه فقد فارق جماعتهم وخلع الاسلام من عنقه، ووالله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال فوضح بذلك كله أن متى صح الإجماع وجب الاتباع، متى صح الايه الإجماع. طيب يبقى تقول صح الإجماع، وإيش دراني أن صح الإجماع؟ صح. يبقى مين نقل إجماع؟ ننظر بقى دايما بعلو التنازل بعلو مين اخذ اجماع بعلو ابحث فوق وانت نازل الاجماع ده من مين اعلى واحد اخذ اجماع وانت نازل ده العلو بقى اعلى واحد مين اخذ اجماع وانت نازل اشوف تاريخه مين اخذه مين اقدم منه ويا ترى بعد كده اللي اما جاروا على هذا الاجماع وتناقلوا جيلا بعد جيل قرنا بعد قرن ولا ايه الوضع ما جيش لو واحد تسلوك معاصر او متاخر يقول لا وما ادراك اللي وقع فيه الشوكاني واللي وقع فيه الصنعاني اللي هم جل المعاصر غايه الشوكاني والصنعاني على قاعده جمهور اهل الكلام والجراد لعلهم اختلفوا ولم يبلغوا فبرد بقول له بشيء بسيط اثبت المخالفه صح بس اثبت مخالفه الاجماع المنقول يبقى احنا سوينا ان شئت اثبت ان قدرت اثبت صح يبقى الموضوع اصبح موضوع ايه الموضوع ما رد الشيء الاصل فيه سلامه النفس على التوهم وايش دراك ممكن يغلط الانسان الفرد او الاحاد في نقل الخبر يعني حتى لو كان مشهوده بالاتقان والتثبت من النفس يقول حتى لو كان وايش جراني طب اثبت المخالفه اثبت الاخطر بس يبقى عقل مقابل ايه مقابل عقل والا الاصل براءة الذمة في الايه في النقل عندك خلاف ما كده انقل خلاف هذا المنقول بكل بساطة وعندي منها صور مع بعض اخواني المعاصرين في مثل هذه الاشياء خاصة في نقل ابن تيمية اجماع اهل السنة على تلبس الجن بالايه بالانس ده غاية اللي نقله ابن تيمية طب مثلا معروفه بالاستقراء مع انه كل بني ادم خطاء طب انقل خلاف مقال ابن تيمية ده من اصول اهل السنة والجماعة طبعا كلام خطر طب الحديث ثبت وفي بعض حديثي لا ده احمد بيقول ان عند الحديث حسن عند احمد يعني ضعيف عند المتقدمين اتيت بسيل على خلاف هذا الكلام لكن كان هذا رأيه ولم يحتج الى حجة تستخرج برأي لا يكتم عليه طبعا ده نحو كلامه في المقابل الذي ذكرته طيب هنا في الإسلام 240 حدث إسحاق بن إبراهيم أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة ركز بقى من هنا الإمام رحمه الله تعالى هيذكر نرجع لكلمة الإمام في بإذن الحديث 239 قال رحمه الله تحت الإسناد 239 قال فحرم الله عز وجل في الآية في الجمع بين الأختين لم يحرم الجمع بين امرأتين غيرهما ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك يبقى المقطع اللي لكم ابن عبد البر عن تلك الزئة المتنطعة بيمسك بتمام الايه احسن تمام الايه يقول له كمل الايه لان هو جاء عند الاختين راح قال بمعنى نص القران والحوائج قول له كمل واحل لكم ما يبقى انت قطعت كده انت تنقض مع الايه مع ادعائك وليد بن عبر خال تكلف في هذا الكلام كمل الايه لا ترد عليك ولذلك من تمام الفهم الصحيح للنص تمام النص كمل كلام بقى الدليل مكافح ابن حنبل في احتجاجهم على اهل الباطل عند المناظرتين يجيب الطرف الاول ويحتج بيه يقول له كمل ها يجيب النص ويحتج بيه الاول والاخر يجيب الاخر وهات الايه كلها وده شغل اهل الايه اهل البدع واهل التنطعات فهنا يقول واحل لكم ما وراء ذلكم قال فحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها الإمام رحمه الله تعالى هنا ذكر عن ثمانية من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بحديث أول حديث هو حديث أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها هياتي في السياقات لا تنكح نهى لا يبقى الله هنا ايه نهي والأصل فيه انها التحريم اتفاقا وهل يقتضي الفساد أو لا؟ اتفقوا على ذلك إلا عند الحنفية من وجه بسيط خالص كده شبنا، إذا تلبس، إذا ترتب على التلبس بالمحرم أو المنهي عنه أثاره، يبقى في الحالة دي بقى أخرب الدنيا ولا حاول حل أشوف لها حلول؟ وجهة وجهة طيبة. نعم يعني أحسنه دي تمام، لكن ما قلتش بقى خالف الحلال، ما خالفش الحنفية، وده بقى سبقت انهم معاهم إلا في الجزئية دي، ودي جزئية حسنة فيها فقه، فقه عميق. يبقى هنا بيكون جمعوا بين الفتوى وبين وبين القضية، بين الفتوى وبين وبين القضية، وده شيء جيد. يبقى النهي يخبر التحريم والفساد معا. الإسلام 241 حدثنا إسحاق أبانا شباب اللي هو ابن صوار، وحدثنا ورقاء قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرع عن أبي هريرة قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن نجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالاتها. طبعا هيبقى المقصود العلو والإيه ونزول، علت أو نزلت. طيب حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي حدثنا أبي عن ابن إسحاق اللي هو عبد عبيد الله ابن سعد ابن إبراهيم بن سعد، عمه هنا هو يعقوب ابن إبراهيم، يعقوب ابن إبراهيم. حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال ذكر أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله عايز بقى أشوف رواية ابن إسحاق عن أبي الزناد في ساعة الآن ممكن ابن إسحاق عن أبي الزناد روى عنه أو لأن ابن إسحاق مدلس تمام فعايزين نشوف هذه الصورة هل روى له رواية عنه أو لا، أو في سقط حصل منه دلاته يعني. طيب وإلا في الحديث طبعا صحيح كما ترى، لكن هذا الطريق دي لطيفة اصطلاحية. قال حدثنا الإسناد الرابع 243 قال قال ابن إسحاق حدثني يزيد ابن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة مثل ذلك، أي مثل السابق على ما سبق. لا بس هو الأولاني من طريق أبي الزناد، هو طبعا بالإسناد السابق هيبقى بالإسناد السابق، وقال ابن إسحاق بنفس السند الأول بس هذكره به من هذا الوقت. ابن إسحاق حدث يزيد بن أبي حبيب مثل 44 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن مريم أنبأنا يحيى ابن أيوب وابن لهيع عن عقيل اللي هو ابن خالد عن ابن شهاب الزهري عن قبيصة بن لؤي وعروة بن الزبير وعبيد الله ابن عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، وده صحيح بطرقه، صحيح بطرقه. هيحاسب الاثنان والا الطرق الصحاح ما هو الاثنين، واحد سيد الحزب وواحد واحد صدوق، فده بيشيل دوت يعني مش هتقدر تخرجه اعلى من الحسن عشان تقول ان هو ان هو صحيح، يبقى لابد من توثيق الاثنين توثيق مطلق صح، مش هتقدر هو حسن ده يقول لك صح بايه بطرقه لان هم متابعون على هذا الامر.
نهيك بقى عن الشهد وعن الشهد في الباب. ممكن الحسن استقلال بالمتابعة طبعا. بالمتابعة نعم. اللي سمى من 45 حدثنا إسحاق أنبأنا ابن إدريس اللي هو عبد الله بن إدريس الأودي. ابن إدريس هنا اللي هو عبد الله ابن إدريس الأودي، ده من ثقات الصحيح. ومع ذلك توبع أيضا عن داود ابن أبي هند. ابن إدريس عن داود ابن أبي هند. عن الشعبي، الشعبي اللي هو عامل ابن شرحيل. عن أبي هريرة. وعن عاصم. مين قالوا عن عاصم بقى؟ أحسنت، ابن إدريس. يبقى ابن إدريس هنا اكتبها، يبقى ابن إدريس هنا هو اللي قال وعن. يبقى ابن إدريس له رواية عن داود هكذا الإسناد انطلق به. الإسناد الثاني وعن عاصم، هنا عاصم الأحول تمام من الحفاظ. يبقى ابن إدريس رواه من طريقين أو عن شيخين، داود بن أبي هند به وعاصم الأحول به. يبقى داود عن الشعبي، عاصم الأحول عن الشعبي. وده نفهم كده إسناد المصنف. وعن عاصم عن الشعبي عن جابر ابن عبد الله. يبقى الصورة الأولى جعل موسى بن هريرة، والصورة الثانية جعل موسى جابر. الجميل هنا أن المصنف هيأتي من طريق عاصم بالإسناد آخر عن عاصم، جعله صريحة من إيه؟ من اسناد من مسند جابر بن عبد الله. يبقى مش هيضرني هنا سواء كان مر من طريق حديث ابو هريره او من حديث جابر. ودي برضو ملامح جيده من المروزي، انه كانه اراد ان يقول ابن ادريس الاودي رواه عن اثنين، اللي هو داود بن ابي هند عن الشعبي ابو هريره اي مسند ابو هريره، ورواه عن عاصم الاحول عن الشعبي عن جابر. سائل قال ما في اي مشكله، المهم الحديث ايه صحيح من الطريقين تمام. وده طبعا من الملامح الجيده له. واذا قال بالاسناد اللي بعده حدثنا اسحاق انبانا جليل عبد الحميد عن عاصم الاحول عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقى الحديث مثله سواء. روى عن ابي الزناد عند ابي داود. ما فيش عندك اي تصريح ولا حاجه بسماع ولا شيء؟ ما برضه فيها لفه دي. لا ما المشكلة مش بكده، ما ننساش من المدلس بنفس الإسناد. لا 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 لا
هو نفس الحديث ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره في السنن من روايه محمد بن اسحاق في الصحيحين لمحمد بن اسحاق عن ابي الزناد.
طيب هو برضو عشان يبقى فيه ثقة أكثر محتاج تتبع مرويات أبي الزناد في الحالة دي. ليه؟ لأن برضو الكوفون دلسه بالطريق وهو أخذه بالنزول هو روى عنه، لكن ده يبقى معارض بأن الشيخ هنا واحد تمام؟ طب هل أنت إيه لو إحنا قلنا إيه هو المدلس؟ أو المدلس؟ أحسنت. ومرسل الكافي شفت بقى ده هنا اتكلم هنا اتكلم. عشان كده ايه المسألة التدليس والسلام بتوقع البطن شوية نعم.
لا لا ما تقولش اصلا انت كده عمام.
هو المرتب هو ان معروف
بالتجريب عم العصره ما لم يسمعه صح. طيب اخي الكلام
ماشي. هو
ما كنتش بيه. ايوه
اللي سنة 247 قال حدثنا إسحاق أنبأنا وابي بن جرير حدثنا شعبة عن عاصم قال عرضت على الشعبي كتابا فيه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها فقال أنا سمعته من جابر. ده تصريح. شو بقى الإسناد اللي بعده وده إخواني من الفوائد الاصطلاحية المهمة جدا ونحمد الله عز وجل في سلوكنا هذه المسالك الدراسية بعلو الكتب المسندة غاية الأهمية وفائدة هذا العلم الطيب المبارك الذي بدونه ليس علما وما زلت أصر على هذا الكلام. هنا المروزي أتى بإسناد حافل بغير هذا الاسناد كل من وقع له الاسناد بالاول اللي هو عند جماعه ضعفوه عن عاد محمد بن اسحاق عن يعقوب بن عوف تمام في روايه محمد نصر المرادي في الاسناد 249 التصريح بسماع محمد بن اسحاق من يعقوب جعل الحديث بدل ما يصير ضعيف اسناده ايه حسن وانت مغمض. ودي من الضرر المهمه جدا عشان كده يقول دائما الباحث في علم الحديث والرجال والعلل اللي ما يستعجلش ودائما ايه يتتبع خلاص جاب من الاخر لعل يكون في جزء حديثي في كتاب ابو مصدر انت نسيته او بعيد عنك تجد فيه اسناد يطلع لك الشيء بقى وينزله لك تحت. تمام دي جزء في غايه الاهميه. شيء تاني الان لاح في ذاكرتي بعض المعاصر زعم زعم غريب قوي انه ممكن تقف على اسناد مثلا في مصادر غريبه بعيده كتاب مسند غير مشهور عند الطالب. الاسناد انت كطالب مش شايف في اي مشكله ابدا لا من لما الاسناديه ولا من لما المتنيه ولا في اي مشكله. يقول لك لا ده انا خاف اخده لان ده من المسوغات لعدم قبولي ان في مصادر غير مشهورة. احضر هذا الفكر. انا ليه اسناد وليه رجال وليه تراجم. كلمة واحدة. تمام? في قمة الخطورة هذا الطريق. انا ليه اسناد وليه رجال وليه علل. ان انا بقى المقادر ده بخطب غير يعني بعيدة او مش مشهورة والكلام ده يقلقني. الكلام ده كلامك انت ولا ايه حد من السلف نص على كده قلنا ده يعني ده وجهه نظري وزم ما اتكلمش بشيء في غابه كده عيب ما اتصلت شيء بتخترعه انت ابدا. انا ليه اسناد وليه رجال وليه سماعات بطبقه غير كده اوعى تقع في هذا الفخ. شو بقى الاسناد؟ حدثنا اسحاق انبانا عبده بن سليمان حدث محمد بن إسحاق عن يعقوب ابن عتبة اللي هو ابن عبد الله بن عبد بن المغيرة كما يدخل الاستاذ اللي بعده مباشرة. يعقوب ابن عتبة عن سليمان بن يسار عن سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وده الاستاذ رقم ثلاثة. يبقى صرفوا من حديث أبو هريرة من حديث جاب من حديث مين كلهم مثل سواء واحد ثمانية على هذا النسب. الإسناد اللي بعده قال حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي اللي هو مين بقى يعقوب بن سعد اللي سبق ذكرناه حدثنا أبي عن محمد ابن إسحاق حدثني يعقوب ابن عبد الله ابن عتبة ابن المغيرة ابن الأخلس عن سليمان ابن يسار عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخلتها نكاحا. الإسناد ده
الوحيد اللي فيه التصريح بسماع محمد بن اسحاق من هذا الوقت. عشان كده الاسناد عزيز جدا وجبر لك الاسناد الذي اعله جماعه فيما سبق. الا ما هو ده النكته نكته جميله. يعني جاب لك اسمه بالتمام مش حاجه شرطه في الترجمه ده جاب لك ست كله الجد الرابع تمام. يعني تاكد عارف هو مين سمع من مين واضح ازاي. فده برضو ايه من الدرر المهمه في ابن نصر رحمه الله تعالى رحمه واسعه. وده طبعا اسناد عزيز من هذا الجانب. لا خطأ. عشان كده اخواني الطالب ما عرفش حاسمه مختصرات. طالب العلم عم يحاسمه مختصرات ده عيبة. المصاب الكتاب بأصله مختصرات دي ابدا خطأ. الطالب ما عرفش مختصرات بل في الاصول كلمة متن 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 في الاساليب ده اكبر غلط. وده العيب اللي وقع فيه السيوط في دور المنثور. كل يعني بيقول ليته تركه على ما نقل لانه نقل يعتبر كتب من مرضوية عنده مصدر حافل في المنقول عن مرضوية اسناد الا انه الاثر ابن مرضوية باسناد ابن مرضوية. ايه هو اللي صار ما نعرفش. خطأ شنيف. ما بقولك ليه لا يتماشى مع طلب العلم ابدا. ما ينفعش معك مختصرات ترجع للاصول صدي ما ينفعش معك ابدا لان الاصل ليك التثبت وليس تثبتا بدون اسناد. بس ده كلمه واحده سين دي غير كده بهش مش ينفع هيقع. بس هكذا تعلمته. 250 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن بكيل ويحيى ابن بكير حدثني الليث وابن سعد عن ايوب ابن موسى عن بكير بن الاشج عن سليمان بن يسار عن عبد الملك بن يسار عن ابي هريره طريق اخر عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر الخبر بتمامه. حدثنا اسحاق بن ابراهيم انبانا عبد الرزاق عن ابن جريج اخبرني عبد الكريم ده اللي هو ابن مالك الجزري عن عمرو بن شعيب. شوف بقى دي ذرة اخرى ركز بقى من دي. عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده السلسله دي اقل جبلنا حسنه. البعض قال صحيحه انا بقول حسنه على البحث فيها لا تنزع عن الحسن. هبحث بقى السلاسل دي ابحث عن الابلاء ما ضاعش وقتك كتير في سلاسل قال ما تشوفها ضعيفه هلكه في سلاسل حسنه هبحث ابحث في الابل قبل عمرو بن شعيب وخلاص دي سلسله حسنه. مين بقى هنا الجد؟ عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد. ركز ده في الاسناد ده والاسناد اللي بعده دي من درر ايضا ابن نصر المروزي. اخبرني عبد الكريم عن عمرو بن شعيب انه اخبره عن ابيه عن عبد الله بن عمرو. يبقى التصريح بانه مين؟ حلو عبد الله بن عمرو. تعال نشوف اللي بعده اللي بعده. حدثنا حسين بن عيسى البسطامي حدثنا يزيد بن هارون طبعا ده كله تصريح كما ترى. انبأنا الحسين بن ذكوان عن عبد بن شعيب عن ابيه عن مين الجد هنا بقى؟ عبد بن عمرو قطعا. ها؟ الا حيارة هناك والبعض اعلى بقى بعض يحافظ ويشي الكلام ده المعاصرين المستطرد. لا ده في ارسال في الاسناد ده سمع من فلان سمع من الاثنين المشكله اهو هتقول هنا في الاسناد كالشمس هذا وهذا صحيح وصحيح هتقول في ايه؟ يبقى الجد هنا مين؟ عبد الله ابن عمرو وهو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ده السلسله عمرو ابن شعيب ابن عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو. يبقى لو قلنا عمرو ابن شعيب ده صدوق حسن حديث، شعيب ابن محمد يبقى ده عمرو ابو مين؟ شعيب. محمد ابن عبد الله يبقى ده الجد، صح؟ على الجد. عشان كده يقول لك هذا مثال ممن ينسب الى جده الاكبر. والحكي كده الصوره مثال المنسب الى ايه؟ الى جده الاكبر، لانه سمع منه، صح؟ طب هتقول لي طيب سمع منه في نقاش، طب صحيفه، مين الوصف الصحيفه؟ ابوه، وابوه معدل وعايش في خلف ابيه، وابوه ليس معلولا في جده، يبقى الوصف علم. اذا ما فيش داعي المنازعات بدون فايده. اذا هي على الاتصال ولا على الانقطاع؟ انتهت القصه. ودي ايه؟ ودي امثله.
شفنا ان اللي كان البحث هذا الطريق كان البحث كان يظن انه جده محمد.
الا ما هقول لك خد ايه ان هو محمد بناء على اللي انا قلته ده، عمرو بن شعيب بن محمد عبد عمرو. يبقى خد من هنا ان عمرو ابو شعيب جده مين؟ ايه اللي جاب عمرو هنا؟ عبد بن عمرو. ادي ادي اللبس جه من ايه؟ بمشابه الفئه الرياضيه. نعم
اتفضل.
الجد الاعلى بالضبط. ودي طبعا عندها الحديث هذا الكلام، ان اصلا لم قال يوم فتح مكه ولا تنكح المراه على عمتها ولا على خالتها. اسحاق انبانا محمد ابن بكر ده البرساني، انبانا سعيد اللي هو ابن ابي عروبه عن قتاده عن ابي حريز عن عكيم عن ابن عباس، ده الاسناد الخامس. أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تنكح المرأة، نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. ده الصحابي رقم خمسة. اللي سجل اللي بعده 254 محمد البشار اللي هو بندار، وأبو علي البسطان، وعبد الله ابن عبد الرحمن. قالوا حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن مولد، حدثني مالك ابن محمد ابن عبد الرحمن عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت وجد في قائم سيف، وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابان في احدهما ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. اسناد طبعا في كلام لكن يشهد له ما قبل ده، الصحابي رقم 7 اللي هي عائشة رضي الله عنها. الإسناد اللي بعده وحدثنا حماد بن زنجوي النسوي، حدثنا أبو الأسود اللي هو أبو الأسود هو النضر ابن عبد الجبار، أبو الأسود النضر مع الجبار، حدثنا ابن لهيع ابن لهيع عن ابن هبيرة عن ابن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالب، وده الإسناد رقم 7. ابن هبيرة اللي هو عبد الله ابن هبيرة، ابن هبيرة اللي هو عبد الله ابن هبيرة اللي هو ابن اسعد السبعي الحضرمي، ده ثقه. عبد الله ابن هبيره ابن اسعد عن ابن زرير الغافقي اللي هو عبد الله ابن زرير الغافقي المصري. ابن هبيرة عبد الله بن هبيرة، وابن زريد عبد الله ابن زريد الغافقي المصري ثقة أيضا. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. الإسناد 256. قال حدثني الحسين بن عيسى البصمي، حدثنا كثير بن شام، حدثنا كثير بن شام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبي اللي هو سالم بن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاحين المرأة على عمتها وعلى خالتها. وهنا في جزئية مهمة في ناحية علالية، جعفر بن برقان معل خاصة في الزهري، معل خاصة في الزهري، له أغاليط عن الزهري نص عليها البخاري و وأبو حاتم وغيرهما والبصار وغيره على إعلاله في الزهري، وأنه يأتي بما يستغرب عنه طبعا إلا إذا توبع في مين؟ في الزهري.
مسألة جديدة. قال رحمه الله اللي هو أبو عبد الله اللي هو المروزي، قال: وحرم الله عز وجل يعني في الآية امرأتين من الرضاعة فقط. كل دي أمثلة بين إيه؟ أن ده القرآن ودي السنة، أدي أحكام زادت عامة فين؟ عامة في القرآن، يتعين المصير إليها أو لا؟ قال: وحرم في الآية امرأتين من الرضاعة فقط، الأم والأخت، ولم يحرم غيرهما من الرضاعة. ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. فصار اللازم في الحكم على ظاهر الكتاب وعمومه أن يكون من ما وراء ما حرم في الآية من النساء محللات النكاح، بقوله: وأحل لكم ما وراء ذلك. هون أعمل إيه؟ أصلا مهم اللي هو المنطوق. إذا خد بالمنطوق خد حكم ظاهر. طيب وبعدين مفهومه؟ قال: فجاءت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حرم بنت الأخ وبنت الأخت من الرضاعة، وأخبر أن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة أو من النسب. يبون أعمل منطوقا ظاهرا وأعمل مفهوما. المنطوق النص الصريح بين الاثنين بس هما محرمين، وما وراء ذلك حلال. المنطوق منصوص والمفهوم أي والمفهوم مستنبط من المنطوق بلازم الحال. جاءت السنة فأظهرت زيادة عامة في القرآن. يبقى أنا أعمل أصلا من أصول الفقه في غاية الأهمية. أحسن. يبقى هنا برضه أعمل نص السنة عام وخاص أو مطلق ومقيد، لأن قال: وأحل لكم ما وراء. طب جاءت السنة برضه قيدت ما وراء ما وراء ذلك، وفي نفس التوقيت زادت عامة فيه. يبقى الدنيا أصبح كم حكم؟ يبقى حكم الأول القرآن منطوق مفهوم بالنص، وبعدين ما وراء ذلك منطوق ومفهوم، عام وخاص مطلق مخير. ادي قواعد اصول الفقه صح بالضبط. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك بن انس عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمره عن عائشه انها اخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلان لعم حفصة. فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة. بتقول يعني ده جملة اعتراضية: لو كان فلان حيا دخل علي استفهام. يبقى هنا المعنى لعمها من الايه؟ من الرضاعة. قال: نعم، ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة او الولادة. حدث اسحاق بن ابراهيم انبانا جرير الوابن عبد الحميد عن الأعمش عن سعد ابن عبيدة وهو أبو حمزة عن أبي عبد الرحمن السلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما لك تنوق بقريش وتدعى؟ فقال: هل عندك شيء؟ فقال بنت حمزة. فقال له أسلم: إنها ابنة أخي من الرضاعة. وحديث الباب معنا في كتاب الإيه؟ الرضاعة من عمدة الأحكام من المقدس. حدثنا إسحاق أنبأنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل اللي هو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق اللي هو السبيع. إسرائيل هنا متابع بزكريا ابن أبي زائدة عن هانئ ابن هانئ وهبيرة ابن يريم، ده متابع عن علي قال: لما خرجنا من مكة، ده فائدة، اتبعتني ابنة حمزة تناديني: يا عم يا عم، فناولتها فتناولتها بيدها فدفعتها إلى فاطمة فتناولتها بيدها فدفعتها إلى فاطمة فقلت دونك بنت عمك. فلما قدمنا المدينة قال قلت يا رسول الله ألا تتزوجها؟ قال إنها ابنة عم أخي من الرضاع. هنا إسرائيل عن أبي إسحاق. قلنا ده متابع بإيه؟ متابع بزكريا ابن أبي زائد عن أبي إسحاق. هنا أبو إسحاق اللي هو السبيعي قال عن هانئ ابن هانئ وعبادة ابن يريم. هانئ ابن هانئ اللي هو الهمداني أولا الاثنين انفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق. أدي محل الإشكال. يبقى أبو إسحاق تفرد بالرواية عن هانئ ابن هانئ اللي هو الهمداني الكوفي. الهمداني الكوفي. وعبيدة ابن يريم همداني أيضا. الأولاني من التالتة وده من التانية. هيبقى من أعلى التالتة اللي هو الأولاني. الأولاني النسائي قال فيه لا بأس به. وابن المدين والشافعي قال مجهول. ماشي؟ وابن حجر لخص القول فيه فقال مستور. ركز بقى معي من النكتة هنا. ابن إسحاق عن عنهما وانفرد بالرواية عنهما. لكن قرن هانئ ابن هانئ به هبيرة ابن يريم وهبيرة ابن يريم لا بأس به. قاله النسائي واعتمده ابن حجر. ماشي كده معايا؟ لكن يبقى هنا الكلام أصبح هانئ وهبيرة متابعان. يبقى لو الأولان نقول فيه على التفسير لكلام ابن المديني والشافعي انه مجهول يبقى ده متابع بمين؟ ولو قلنا ان هو لا بأس به على كلام النسائي ومتابع بمين؟ هنا مفيش اشكال. يبقى الاشكال في مين؟ في تدليس ابي اسحاق. تمام؟ واختلاط. الشيء الثاني القصة لم تأتي الا من هذا الطريق وهيأتي بنحوها من طريق آخر ضعيف في علي بن زيد بن جدعان. يبقى يحمل القصة بهذه الصورة لم تأتي في أي من طرق الكبار الحفاظ الثقات المثقفين في الصحيحين ولا غيرهما. تمام؟ يبقى يبقى الإشكال في ورود القصة من هذا الوجه شاذ من جهة منكر من جهة ثانية اللي هو الإسناد اللي بعده اللي هو إسحاق. أما أنا وكيع حدثنا سفيان عن علي بن زيد اللي هو ابن جدعان ده مطلق على ضعفه. عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا أدلك على أجمل فتاة من قريش؟ قال ومن هي؟ قال قلت بنت حمزة. قال أو ما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة؟ وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. يبقى الإشكال في القصة بهذه الصورة. لكن كأصل حديث حكم ده إيه؟ لا صحيح ولا شك. حدثنا بحر بن نصر قال وحدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة حدثه عن زينب بنت أم سلمة أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله انكح بنت أبي سفيان لأختها. انكح بنت أبي سفيان هي مين؟ أختها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحبين ذلك؟ قالت نعم لست لك بمخلية. لست لك بمخلية يعني بمنفردة بك ولا خلية من الضرة. يعني كان كده أنا هقبلها. تمام؟ يعني مش هتبقى بقى ضرتي وعيد بقى شغل النكر والضرة وشي ده أنا بختارها كإيه؟ كأختي وزوجتها. تمام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأحب من هي بتقول وأحب من شاركني في خير أختي وأحب من شاركني في خير أختي. تمام؟ شيء جميل.
فقال صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي. ده الحكم بقى. يبقى لا شك ان هي كانت تجهل الايه الحكم. قالت قال فأصلا فإن ذلك لا يحل لي. قالت أم حبيبة يا رسول الله والله لقد تحدثنا أنك ناكح الضرة لي بنت أبي سفيان. قال بنت أم سلمة. قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري. أولا هي ربيبة. لو لم تكن ربيبة مش هتصح من الجهة الثانية اللي هي الرضاعة. الحكم الأول هو داخل بأم والربيبة هنا محرمة بنص القرآن. تمام. طيب لو لم تكن ربيبة هتيجي التحريم من ايه؟ من جهة ثانية وهي من الرضاعة. قال ما حلت لي انها ابن لابنة اخي من الرضاعة ارضعتني وابا سلمة ثويبة. يؤكد على مين اللي رضع منه هما الايه؟ هما الاثنين. فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. اللطيفة الاسنادية بقى الثانية من المصنف. قال ابن وهب. ها يبقى ايه بقى ده معلق على الاسناد اللي قبله. يبقى ده على الاسناد اللي قبله. يبقى ده على الاسناد قبله. يبقى نرجع على الاسناد اللي قبله. حدث بحر بن نصر قال وحدثنا عبد الله ابن وهب. تمام كده. يبقى في الاسناد الاول قرن مين؟ قرن اللي هو بحر مين؟ قرن عبد الله ابن وهب. صح يا رجل من عام. فأقول لك هنا حدثنا بحر بن نصر قال و وحدثنا. يبقى حدثه بحر بن نصر وشيخه مين؟ يبقى أصبح شيخه الأول بحر وشيخ تاني ابن وهب. ولذلك هنا هيقول في الإسناد الثاني قال ابن وهب. ايه دي قال حدثنا بحر قال وحدثنا اللي هو مين؟ التعليق هنا هيرجع لمين؟ يعني على الاسناد اللي قبله. ده انا عايز اقول يعني مش معلق يعني على الاسناد قبل. وراح كده الصوره. طيب ايه اللطيفه؟ ان الاول قال ابن وهب قال اخبرني يونس وهنا في الثاني قال واخبرني ابن لهيع. اصبح يعني متابع بمين؟ واضح كده بيونس. صح بالضبط. يبقى اصبح هنا عن الاعرج عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن بنحوه. يبقى هنا ابن لهيع جاء من هذا الوجه والاول جاء من الوجه الايه؟ من الوجه الاخر. طيب الاسناد اللي بعده ده من الأدل. يعني هنا في حديث أنا ما خدش عارف الحكم. هل حكم جديد ولا حكم كان قديم وهي جهلاء؟ لا في الحكم اللي في الرسالة اللي هي موجودة في النص. صح؟ المهم مش عارف الحكم. صح؟ يبقى قد يجهل أحد الأصحاب الحكم فبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يأخذ الحكم بدار القرآن وتأتي السنة توضحه. وخذ على ذلك في حديث ابن عوف الصحيحين تبعا لآية الأنعام اللي هو في إطلاق كلمة الظل. ها ولم يلبس طبعا إيه الحد شق على الصحابة. فقيده النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ ليس كما تظنون إنما هو إذا فهم حكما بخلاف ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وطبع السنة ملقانة بهذا. الحديث 263 كتابق لكن خرج المصنف من طريق معبر عن الزهد. هنا بقى فيه هنا بس هنقف على الأقرأ ده ونقف عليه لأنه فيه لطيفة وده مهمة جدا. بعدما ذكر الاسناد الاولاني اللي هو الاسناد بتمامه على النحو السابق حدثنا محمد بن حدثنا عبد الرزاق انبانا معمر عن الزهري اخبرنا عروه بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمه ان ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم انكح اختي بنت أبي سفيان فقال إلى آخر الحديث. قال عروة: وكانت ثويبة مولاة لأبي لهب أعتقها فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات رأى أبا لهب بعض أهله في النوم فسأله ما وجدت، فقال: ما وجدت بعدكم راحة غير أني سقيت في هذه مني في الثغرة التي بين الإبهان وبين التي تليها بعتق ثويبة. قال أبو عبد الله: قال أبو عبيد في أثر هذا الحديث اللي هو الإمام المروزي، قال أبو عبيد اللي هو مين؟ القاسم ابن سلام، في أثر هذا الحديث أو في إثره قال: وفي غير هذا الحديث كانت ثويبة قد أرضعت حمزة أيضا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمزة وأبو سلمة إخوة بإرضاع ثويبة إياهم. يبقى كام؟ طبعا هو قال إيه هنا بقى اداني قاعدة مهمة، قال إيه؟ وفي غير هذا الحديث، يبقى حديث جاب حكم وغيره جاب، يبقى هنا أعمل إيه؟ أعمل جمع وصب المرويات، اداني الحكم إن الرسول وحمزة أبو سلمة إخوة من الإيه؟ من الرضاعة. طيب هنا تجد في القصة اللي هي فيها ثويبة وعروة حكاها وأرضعت وأبو لهب وإيشي، عروة ما شافش القصة دي كلها بالضبط. ولذلك يعجبنا بالشيخ نصر رحمه الله تعالى ما يخشش في مناوشات الأثر إلا بعد ثبوته، وأنا معذب لأنه مدام ثبت نتكلم، ما ثبتش رايح دماغنا من الآخر، ده من الآخر وده الصح عشان ما اخش في كتير مهاترات. طب ماذا لو حدث؟ طب افرض انه حدث، طب ماذا؟ طب لو القصة دي اتنحينا عنه، وده الصح. ثبت يبقى ثبت العرش ثم انخش، ما ثبتش يبقى ابعد عن القضية. لانه حصل قبل ابن حجر رحمه الله تعالى، لان الشيخ رحمه الله تعالى بيقول طبعا دروع امامية لا يعتمد لها في الاحكام، ادي واحد في جهالة ولم يسمى عروة ولم يدرك عروة الكلام اصلا، وبناء عليه ما بنيش على حكم. تمام، شو بقى اللي حصل بعدها؟ كلام كتير ذكره الحافظ ابن حجر فتح الباري في 9 صفحة 145-146 بيقول، شوف اللي هتصب عليه، قال: وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه عمل الصالح في الآخرة. طبعا بتاخد منه حكم مخالف لظاهر الايه؟ لظاهر القرآن. القرآن يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حسن ده تاخدها في الدنيا ومعروفة في الدنيا ممن يقول يذكرونك إلى آخره، أما في الآخرة مش عند حاجة. تمام؟ طيب يبقى خدوا من هذا الذي لم يثبت حكما يتعارض مع الايه؟ مع ظاهر القرآن. ده كلام الحافظ رحمه الله. وأجيب يقول: أولا طبعا ضعف الأثر، تمام، ثانيا بيقول على تقدير القبول فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا من ذلك، بدليل قصة أبي طالب أنه خطف خفف عنه فنقل من الغمرات إلى الضحضاح اللي يعتبر أقل مراتب أهل الإيه؟ أهل النار، ده عشان خاطر الناس، صح؟ ده وارد. طيب البياقي بيقول: ما ورد من بطلان الخيل الكفار فمعناه أنهم لا يكون لهم التخلص من النار ولا دخول الجنة، ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه من الخيرات. طب وإيش بعد الكفر؟ إذا ده كلام معقول، إيش بعد الكفر؟ طيب صح؟ وعم عياض يقول: إن عقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم، طبعا عملا بإيه؟ بنص القرآن، ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، وإن كان بعضهم أشد عذابا من بعض. القرطبي طبعا بنحو الكلام، وابن المنير طبعا في الحاشية قال هما قضيتان، الأولى أنه داء محال ويعتبر طيبة طاعة الكافر مع كفره، لأن شرط الطاعة تقع بقصد صحيح وهذا مفقود من الكافر. الثاني إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضلا من الله، وهذا لا يحيله العقل. فإذا تقرر ذلك لم يكن عتق للاعب بالثويبة قربة معتبرة، ويجوز أن يتفضل الله عليه بما شاء كما تفضل على أبي طالب، والمتبع في ذلك التوقيف نفيا وإثباتا. رجعنا لإيه؟ رجعنا إلى الأصل. تمام، رجعنا إلى الأصل. إذن المعقول هنا مرفوض في وجوب ما قال صحيح، يعني عقلا ماشي، طب ونقلا مش ماشي، عشان كده رجعنا للإيه؟ طب فين التوقيف؟ واضح الكلام يعني هنا، ودي هدم القاعدة أهل الكلام، إن عقلا يجوز عقلا لا يجوز، عقلا إن الحامل يعفضات أمه 3-4-5 سنين عقلا، لا عقلا ولا نقلا ولا طبية ولا أي شيء، صح ولا لا؟ يبقى ما فيش بقى كل حاجة العقل لا يجوز عقلا لا يجوز إلى آخره، يبقى لابد من ربط العقل به النقل. وصيد لا لحظة الوصيد تعلق بمين؟ إذا رجعنا الأصل يبقى هو المسألة نكتة من اتجاهية، هو بده حكم، الوصف حر في مال صح؟ أنا كمسلم مرتبط بأحكام، والكافر لا يؤمن بهذه الأحكام. الكلام يقول لك طب ماذا لو كافر أوصى؟ من حيث الأصل الوصف معاد صح؟ طب حين هيوصف؟ هيبقى الكلام هيوصف ملتي ولا يوصف ملتي؟
في المسألة بقى هنا لا تدخل الوصيه الا في
اهل الاسلام. احنا عشان هنفرع بقى هنفرع ايه؟ معقول ومنقول، انت معايا ازاي؟ في اهل ملتي خلاص ملتي يفعل ما بدا لك، لكن هيفرع عليها في ملتي هيبني مسجد صح؟ هتخش في مناوشات يجوز او لا يجوز، مقبول او غير مقبول صح؟ هيعمل كثير معروف واحسان واشي لي انا خد دول كذا هعمل عندك كذا مظهره عمل ايه حكم قبوله وخلمنا الى ما عمله من عمله هياخد ذكر وثناء في الدنيا والاخره نرجع للكلام اللي قاله ابن منذر اجماع يبقى اصبح المساله لها جذر ولها فروع واضح. هرجع واقول في النهاية حكمك في قبول ما يترتب على الوصية او اثر الوصية بعده او لا، ده المحتاج الكلام. يبقى ليه الكلام بقى طيب بس بقى
لو كان مسلما
هي نهايه القصه والاجماع على كده صح بنص ايه بنص الايه ليس عندي ما يصاب غيرها 264 نقص عنده طبعا ان شاء الله احنا يعني نسال الله ان يبارك في أوقاتنا وأعمارنا في طاعته سبحانه وكل عام أنتم بخير. رمضان إن شاء الله
ربما تكون الاثنين القادم صحيح اللي هو بعد القادم. فطبعا مفيش وقت لتأخير مجالس، فالمجلس معقود ان شاء الله الا يكون مفرق بموت يعني. فالله يبارك في عمر وحفظك يا رب اعماركم. فمش مفيش وقت، فهناخد ان شاء الله المجلس تمام لسببين. السبب الاول ان احنا بنحاول نقطع اكبر شوط في كتاب النص، عشان بعد رمضان ان شاء الله هنبقى ايه منطلقين مع السيره النبويه. وبعدين بنحاول نقطع شوط ايضا في مساله الرضاع، هيبقى عندنا مسالتين اللي هو عدد رعاه المحرمات ورضاع ولبن الساحل او صاحب اللبن تمام، والرضاع الكبير. دول ثلاث مسار رئيسه في الايه في الباب. هنقدر ناخد لو نقدر ناخد ان شاء الله، بتبقى مساله بسيطه بقى. احنا خدنا سته احاديث او خمسه احاديث على طول مباشره بمسائل اللي ذكرناها واسترسلنا فيها. فما كده هيبقى مساله حديث الحضانه هيبقى ان شاء الله امره مشروع، ندخل بعد ذلك في المسائل الاخرى. فالمقصود المجلس القادم ان شاء الله تعالى معقول يوم السبت.